أعوذ بالله من الشيطان العظيم والرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على سيدنا وذكره سيدنا الأستاذ قدس الله مشيئه وحاصل ما ذكره في المقام أن لا نعدم إهمالون بتحديد أحد الإصلاحين وهما الإطلاق المقابل للتقييد بالعكس بالغاو أو التقييد بأو. فمعلم أن إحدى الشرطيتين المذكورتين في المقام قد ورد عليهما التقييد إذ لا يمكن التحفظ على إطلاقهما. فمن جهة هذا العلم الإجمالي يسقط الإطلاقات، ونتيجة ذلك أن يلتزم بالتقييد بما هو نتيجة العكس بالواو، وذلك من جهة أنه بعد ما ثبت حكم التمام ويكون السفر موجبا لعروض القات بعدما كان التمام ثابتا. الاعتبار المتيقن الذي يثبت معه التقييد رمى اذا خفي الاذان والجدران معا، ففي مثل ذلك قد علمنا باعتبار حكم التمام وحدوث حكم القاس. واما اذا خفي احدهما دون الاخر فلا نعلم بارتفاع حكم السلام وحدوث حكم القاس، فيتمسك بذلك بالانقسام، ونتيجته ان يحكم بالتمام على تقدير ارتفاع احدهما. اذا يكون النتيجه التقييد بوقت الله، يعني يكون الشرط في الحقيقه تضم مجموع الامرين. هذا ملخص ما ذكره مقدس الله نفسه. ولا بد لنا من التكلم في موردين، احدهما في خصوص هذا المثال والثاني في كبرى هذه المساله. اما بالنسبه الى خصوص المثال فلا يسم ما ذكره مقدس الله نفسه، فإنه لو فرضنا أن الإخلاقين فتكا من جهة العلم الإجمالي كما ذكره قدس الله نفسه لاحتجنا إلى الرجوع إلى دليل آخر غير الإخلاق، فليس مقتضى الأصل في المقام هو بدور التمام إلا ما خرج بدليلين، بل الامر بالعكس لا بد من الرجوع الى دليل القدر الى ان يثبت المحقق. والوجه في ذلك ان اطلاقات ادله القصر في السفر يقتضي وجوب القدر حينما تلبس المسافر بالسفر من اول الامر، لهذا إنما يكون بالخروج من بلده حيث إن أكمل المسافر ومبدأ السفر يعتبر من الخروج من البلد 8 فراسخ أو 4 فراسخ ذاهبا وجاهيا. فمبدأ السفر هو الخروج من البلد، ومقتضى الإخلاقات لولا الثني الخاص أن المسافر متى ما تلبس بالسفر يجب عليه القصر، بمجرد الخروج من بلده يجب عليه أن يقصر في صلاته. فهذا الإخلاق ثابت ما لم يثبت تقييد بالنسبة إلى الإخلاق لا بد من الأخذ به، ولكن ورد مخصص ومقيد بالنسبة إلى الإخلاق وهو اعتبار وصول المثلث إلى حد الترخص. ما لم يصل إلى حد الترخص ليس له أن يقصر في الصلاة، كما انه ليس له الافطار في الصوم في شهر رمضان مثلا، لانما يكون مبدا القاصر هو حد الترخص على الوصول الى حد الترخص، لان كان مبدا ثمانيه فراسير من اخر البلد ومن حين الخروج. اعتبار الثمانيه من خارج البلد، ولكن الحكم بالخاص انما هو بعد الوصول الى حد الترخص. هذا الدليل من نسبة الى اطلاق الأدلة ان المسافر يخسر يكون مخيبا لا محالة. الانتظار الثابت من التهديد بالنسبة الى دليل وجوب الكافر، المقدار الذي ثبت ان المصلى في يسن صلاته، هذا المقدار المتيسر هو ما اذا لم يخف الاذان ولم يخف الجدران معا. في مثل ذلك لا اشكال في التقريب، لان المسافر ليس له ان يفكر في صلاته بل يبقى على الحمام، كما انه ليس له الافطار في شهر رمضان. ولكن اذا قضي احدهما دون الاخر نشك في تقريب هذه الادله ان المسافر يفكر او يفطر، فهل ورد على ذلك تقييد او لا؟ المفروض ان الدليلين الاطلاق فيهما ثابت، هكذا خرجنا. فلم يثبت تقييد بالنسبه الى هذا الاطلاق. كيف نتجر الاطلاق؟ اطلاق دليل ان المسافر يفكر يثبت التفكير اذا قضي الاذان فقط، يثبت التفكير اذا خفي الجدران فقط، فان لقاء احدهما يتمسك بالاطلاق لعدم ثبوت التفكير. المقدار الثابت من التفكير هو ما اذا لم يخف الجدران ولم يخف الاذان معا، وليسمع الاذان ويرى الجدران. هذا هو القدر المتيسر، انه يتم صلاته وليس له التقصير في الصلاه، كما انه ليس له الافطار فيما اذا كان مكلفا بالصوم. واما فيما بعد ذلك بمجرد انه قبل الاذان وان كان يرى الجدران، وبمجرد انه يرى الجدران وان كان قبل الاذان، في عند اعتقاء احدهما لم يدل دليل على وجود التمام، وحيث لم يدل دليل على ذلك مقتضى الاطلاق وجوب القاس. فلو فرضنا ان الامر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني ان الاطلاقين قد سبقا، فلا بد من الرجوع الى دليل اخر. لو تم ما افاده الدليل الاخر ليس هو الاستصحاب، يرجى الى استصحاب وجوب التمام الى ان يثبت القلب ليكون النتيجه هو التقييد بالله، بل الدليل الاخر هو الاسلام الحاكم على الاستصحاب، ونتيجه الاسلام هو ثبوت القصر عند استصحاب احدهما، فيكون النتيجه نتيجه التقييد به. هذا في خصوص المثال. نعم، لو فرضنا ان الثابت بالدليلين يعني بالقضيتين الشرطيتين كان حكما جديدا، لم يكن هناك اطلاق يسبقه، في مثل ذلك الامر كما ذكر، فان القدر المتيقن من ثبوت هذا الحكم الجديد وما إذا كان الشرطان متحققين معا، وما إذا كان أحد الشرطين متحققا ثم الشرط الآخر نشك في ثبوت هذا الحب، فمقتضى أثارة البراءة نحوه إذا لم يكن هناك دليل مثبت لذلك التشكيك كما كان في المقام. الدليل كان مثبتا لوجوب القصر من أول الأمر من حين ما خرج من بلده، واحتجنا إلى رفع اليد عن هذا الدليل في الشرطيتين، لما اعتقدنا أنه لم يكن مثل هذا الإسلام، بل كانت القضيتان الشرطيتان كل منهما يثبت حكما، ولو بد من رفع اليد عن القضيتين بتقييد ما، إما بالتقييد بالواو أو التقييد بالأو، القدر المتوقن هو التقييد بالواو، يعني عندها عند الاجتماع نعلم بحدوث هذا الحب، وأما عند التحدث أحدهما فلا نعلم بحدوث هذا الحب، مقتضى أثارة البراءة عدمه. ففي خصوص المثال لو كن ما ذكره قدس الله نفسه من الكبرى في خصوص المثال لا يكون، بل نتيجة سقوط الإسلامين هو الأكثر والرجوع إلى إسلام آخر، إسلام أهلة القصر، ولا يركع اليد عن هذا الإسلام إلا مع التقييد الثابت لله فتلك الأدلة مهجنة. التقييد الثابت إنما هو قبل قطاع الأذان وقطاع الجدران معه، لما لو تقي أحدهما لم يثبت تقييد بالنسبة إلى تلك الأصحاب الله، فمقتضى القاعدة الحكم بالتقييد عند أحدهما لا عند المجموع. هذا ما يبدو. هرکد اون از دلکتر از بلد سفوره بسید میانی هرکد سمانی دراتر از بلد از اونجا تیسابه و در این که در او کسی لازمه اصل حکم در موضوع خب نفروض این از ابلال بلد سمانی دراتر کیفیان که سبا اتوانی کسید و سبا چید فتشورتت هم از اونجا بگیریم فتشورتت هم از اونجا بگیریم قال هذا ما يرجع الى الكبرى، واما الكبرى لهذا ما ذكره قدس الله نفسه من العلم الاجمالي بسقوط احد الاطلاقين، فلا يمكن التمسك بالاطلاق في المقام، ولا بد من الرجوع الى دليل اخر. هذا ايضا لا يكون، والوجه في ذلك أن القضيتين الشرطيتين لا تنافي بينهما من جهة المنفوق، يعني ثبوت وجوب القصد عند قطاع الأذان وثبوت وجوب القصد عند قطاع الجدران، ليس بينهما أي منافاة وأي فارق، ولذا لو لم تكن القضيتان شرطيتين لم يكن بينهما تعارض أصلا، فلو فرضنا أنه برد في دليل أن المسافر يقصر في مأمر يقصر عند قطاع الجدران، أو المسافر يقصر عند قطاع الأذان، ليس بينهما منافات، يمكن أن يكون رجوع الخاص ثابتا عند قطاع الأذان، وأيضا وجوب القصر يكون ثابتا عند قطاع الجدران، لا تنافي بين ثبوت العرف لهذا الموضوع والثبوت لموضوع آخر، كما أن المفهومين ليس بينهما منافات، لا يجب القصر عند عدم قطاع الأذان، لا يجب القصر عند عدم قطاع الجدران، وقد هذا لا يجب بذلك ايضا لا يجب، ليس بينهما منافات. حكم سلبي هذا الموضوع وذاك الموضوع آخر. عند عدم اتفاق الأذان لا يجب القصد، عند عدم اتفاق الجدران لا يجب القصد، هذا لا يجب ذاك الجمعات. وإنما المنافات بين المقسوم كل منهما ومنفوق الآخر لا يجب القصد عند عدم اتفاق الأذان، إذا لم يحق الأذان لا يجب القصد. والمفروض أن الدليل الآخر يقول إذا خفي الجدران يجب القصد. فلا يمكن التحفظ على هذا المفهوم مع ذلك المنظور، فإن الطالبة الكلية ينافيها المنزلة الجزئية لا محالة. وكذلك في الدليل الآخر إذا لم يحق الأذان لا يجب القصد، والمفروض أن الدليل الآخر يقول إذا خفي الجدران يجب القصد. المنطوق في كل من الحديثين مع المقسوم في القضية الأخرى بينهما تعارض لا محالة. فعند الخفيف نرى أن التعارض والتناقض إنما هو بين كل منطوق والمقسوم الآخر، هذا هو منظر التعارض. فإذا كان هذا منظر التعارض لا بد من ملاحظة النسبة بينهما، ففي الضرورة نرى أن النسبة بين كل منفوخ والمفهوم الآخر إنما هو نسبة العموم والخصوص المطلق. لا يجب القصر عند عدم شفاء الأذان حكم الكليون إلا إذا خفي الجدران. وكذلك العكس عند عدم اتفاق الأذان لا يجب القصد إلا إذا قضي الجدران. كل من المنطوقين بالنسبة إلى المفهوم الآخر النسبة بينهما نسبة العموم للخصوص المطلق. ومقتضى قانون المعارضة تقييد المفهوم بهذا المنطوق. ولكن قد ذكرنا أن المفهوم في نفسه غير قابل لأن يتصرف فيه بتقييد أو بغير تقييد، فإن المفهوم لازم أقليد للمنطوق. فرفع اليد عن المفهوم يستلزم رفع اليد عن الخصوصية للمنطوق، فإن الملزوم كما هو يستلزم اللازم كذلك نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. المفهوم لازم لخصوصية المنظور، إذا ثبتت هذه الخصوصية ثبت المفهوم. إذا رفعنا اليد عن المفهوم لا بد من رفع اليد عن تلك الخصوصية. لا يمكن تقييد المفهوم مع التحفظ على خصوصية المنطوق كما تقدم. فلا بد في رفع المعارضة من رفع اليد عن تلك الخصوصية. والنتيجة ذلك هو الأطباء، لأن هذه المعارضة إنما كانت ناشئة من ظهور الدليل في الانهزام. إذا خفي الأذان فقصر ظاهر كان أن هذا قلة منعزرة، ومعلوم أن انحصار ذلك لا يجتمع مع الدليل الآخر ظهر إذا خفي الجدران فقصر. فمنشأ المعارضة إنما هو ظهور الدليل الإنكار، وأما استدلال كل منهما فلا تراضي بينهما أبدا. يكون خفاء الأذان مستقلا سببا لوجوب القصد، وخفاء الجدران مستقلا يكون سببا لوجوب القصد. أي تناقض بينهما؟ فليس من التعارض هو ظهور القضية بالاستقرار، بل من التعارض هو ظهور القضية بالانعكار. إذا لو بدنا من رفع اليد عن ظهور القضية بالانعكار، والنتيجة ذلك هو التقييد بالعوم. وهذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد المتعارض، يعني في موارد التعارض لو بد من رفع اليد، اما به يرتفع التعارض وهو منكر التعارض، واما رفع اليد عن امر اخر الذي لا يكون منشأ للتعارض فلا موجب له، وإن كان يرتفع للتعارض بين الدليلين. فهذا العلم الإجمالي الذي ذكره ابن الله نفسه نعلم إجمالات بالتقييد في أحد الإطلاقين، الإطلاق المقابل للتقييد بأو والإطلاق المقابل للتقييد بالميثاق، الإطلاقان يسقطان لا وجود له، فإن هذا العلم الإجمالي لا أثر له بعدما خرجنا أن أحد الإطلاقين ليس طرفا للمعارضة، وإنما الطرف للمعارضة هو الإطلاق الآخر، وما الإطلاق من جهة التقييد بالبقاء الذي له ظهور في الانعكار، فإن المعارضة إنما هو بين المنسوخ والمفهوم، وأما المنسوخان يعني ثبوت الحكم في كل منهما لا ينافي ثبوت الحكم في الآخر، وكذلك المفهومان ليس بينهما أي معارضة، المعارضة إنما هو بين المفهوم والمنسوخ يعني منسوخ الآخر. وجنا أنه لا يمكن التكلف في المفهوم، فمنشأ المعارضة إنما هو الانحصار الذي ترتب عليه المفهوم، فلا بد من رفع اليد عن الانحصار بهذا المقدار. ومن ثم لو خرجنا في غير المقام من موارد المعارضة، إذا رفعنا اليد عن أمر يرتفع بالمعارضة لكن ليس هو طبعا للمعارضة لا موجب لذلك، فلو فرضنا فرض الأمر بإكرام كل عالمين، فرض في دليل أثر كل عالمين، فرض في دليل آخر لا يجب إكرام زين العالم، لا يجب إكرام الفاسق العالم. إذا بين الدليلين تعارض وتناغم، إذ لا يمكن الحكم بوجوب إكرام كل عالمين والحكم بعدم وجوب إكرام زيدين العالم أو بإكرام الفاسق العالم، هذا من اجتماع والنسبة بينهما عموم لحظيظ المطلق. فمقتضى الجمع الأرضي أن يخصص دليل العام بهذا الدليل الخاص، فيقال يجب إكرام كل عالمين إلا العالم الفاسق أو إلا زيد زيد العالم. هذا منشأ المعارضة، يعني منشأ المعارضة عموم ذلك الدليل والحكم بعدم وجود إكرام زيد العالم أو الفاسق العالم بينهما تنافين، ذلك الحكم الكلي الإيجاب الكلي لا يستمع مع السلب الجزئي. فلا بد من التخصيص، وإن كان يمكن الجمع بين الدليلين على نحو آخر، وهو أن يقال إن عشر كل عالمين أريد به الاستحباب، نهمله على الاستحباب، يستحب إكرام كل عالمين، فترتفع المناقشات بينه وبين قولنا لا يجب إكرام زيد العالم، فنتصرف في ذلك الدليل ونحمل الامر على الاستيقاظ. افهل يمكن هذا؟ يمكن الضغط للفهم العرفي ان يجمع بين الدليلين ونحمل الامر على الاستيقاظ ويقال انه نحمله على خلاف الظاهر لا مجرى له، فان منشا المعارضه ليس هو ظهور الامر بالوجوب، بل منشا المعارضه رسم هذا الحكم بقوله اكرم كل عالمين، المعارضه بين العموم وبين هذا الدليل الخاص، فيرفع اليد اما به يرتفع المعارضه وهذا عرض المعارضه وهو العموم، واما ظهور الامر في الوجود فليس هو طرفا للمعارضه. لئن قال اذا حملناه على الاستهباب ولم نهمله على ظاهره وهو الوجود يرتفع التعارض ايضا، الا ان كل ما يرتفع به التعارض لا يمكن الالتزام به ورفع اليد عن ظهور الدليل بلا موجب. مقامنا ايضا اين من هذا القبيل، فان المعارضه انما هو بين المفهوم ومنطوق الدليل الاخر. كل وجوب الخاص والذات سبب مستقل لوجوب الخاص ليس بينهما اي منافات، فلماذا يقيد احدهما بالواو ويلتزم بان الشر هو مجموع الامرين؟ بل ظاهر هذا الدليل انه شرط مستقيم كما ان الاخر شرط مستقيم. المعارضه انما نشات من ظهور القضيه في المفهوم كان من ظهور القضيه في الانعكار، فهذا لا بد